الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الحديث حول الحروف المقطعة في أوائل السور القرآنية، وسبق في الجلسة السابقة أن لهذه الحروف ثلاثة تفسيرات، مضى الكلام حول التفسير الأول وهو المستفاد من الروايات الشريفة. التفسير الثاني أن هذه الحروف المقطعة عبارة عن مادة بنيوية وضعت بهدف التدبر في الكتاب الذي يقود للإيمان بأنها سماوية وليست بشرية. وبيان ذلك بذكر عدة أمور في المقام. الأمر الأول، إن القرآن الكريم قد أمر بالتدبر فيه، فقال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر على صنفين: التدبر المضموني والتدبر البنيوي. فالتدبر المضموني هو عبارة عن التأمل في مضمون الآيات المباركات، مثلا التأمل في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من أجل الاتعاظ والعبرة. أو التدبر مثلا في مضمون قوله تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. من أجل معرفة دقة نظام الكون وبديع ترتيبه وتكوينه، هذا من صنف التدبر المضموني. الصنف الثاني التدبر البنيوي، بمعنى أن هناك مجموعة من الألفاظ التي ذكرت في القرآن الكريم ليس لها مضمون، أي أنها لم توضع لمضمون معين ولم توضع لمعنى معين، وإنما هي مادة مجموعة من الحروف يعبر عنها بالمادة البنيوية، ذكرت في القرآن الكريم لا لأجل مضامين معينة، بل لأجل أن تكون مادة للتدبر. والوجه في كونها مادة للتدبر صلاحيتها لأن تتسع لعدة معاني ولعدة حقول. مثلا الخميرة من العجين، هذه المادة الخميرة من العجين ليس لها شكل معين، ولكن يمكن للإنسان أن يجعل منها أشكالا عديدة، فهي في نفسها صالحة للتشكل بعدة أشكال. أو المادة الطينية مثلا صالحة لأن تتحدد بعدة صور وبعدة أشكال. هناك أيضا مجموعة من الحروف في القرآن الكريم لديها الصلاحية والقابلية لأن تتسع لعدة مضامين ولعدة معاني في عدة حقول، من دون أن تكون هي قد وضعت لمعنى من هذه المعاني أو وضعت بإزاء مضمون من هذه المضامين. ونتيجة اتساعها وتحملها لعدة معاني يكون ذلك مشيرا إلى أنها مادة سماوية، وإلا فلا يتصور في المادة البشرية أن تكون لها هذه السعة والقابلية لتحمل مجموعة كبيرة من المعاني والحقول التي تتناسب معها. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني، إن العرب خصوصا عرب الجاهلية مع براعتهم الأدبية وذوقهم الأدبي لم يطعنوا في القرآن الكريم بهذه الحروف، أي لم يقولوا بأن القرآن اشتمل على حروف لا معنى لها، وهذا يدل على سخف القرآن أو يدل على بشرية القرآن، بل وقفوا أمام هذه الظاهرة مذهولين مدهوشين، وهو أنه ما هو الربط بين ظاهرة هذه الحروف ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف كاف هي عين صاد طاسين، ما هو الربط بين هذه الحروف وبين القرآن الكريم؟ وأصبح الربط بينهما أمرا يثير التساؤل لديهم ويثير الدهشة عندهم. فعدم طعنهم في القرآن بالسخرية والاستهزاء لأنه اشتمل على هذه الحروف يرشد إلى أن في الربط بين هذه الحروف وبين آيات القرآن الكريم رموز وإشارات لعدة معاني في عدة حقول التفت العرب إلى بعضها، ولذلك لم يطعنوا في القرآن ويخدشوا فيه من هذه الجهة. نجي إلى الأمر الثالث. إذا لاحظنا تعقيب هذه الآيات أو هذه الحروف بآيات تتحدث عن الكتاب الكريم، مثلا هذه الحروف وردت في 29 سورة، أكثر من 20 سورة يوجد ربط بين هذه الحروف وبين القرآن الكريم. أضرب لك أمثلة: ألف لام ميم ذلك الكتاب،
ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك. لاحظوا تعقيب هذه الحروف المقطعة في عدة آيات، بل في أغلب هذه الموارد ربط بين الحروف المقطعة والقرآن الكريم. تلك آيات الكتاب، كتاب أنزل إليك، ذلك الكتاب، هذا يشير إلى أن هناك ربطاً واضحاً بين هذه الحروف المقطعة وعظمة القرآن الكريم. وكون القرآن الكريم كتاباً سماوياً، خصوصاً في آية في سورة البقرة عندما قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، أي أن الربط بين هذه الحروف والكتاب يؤدي إلى عدم الريب. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نجي إلى الأمر الثالث، الأمر الرابع. مقتضى التدبر في هذه المادة البنيوية بما هي مادة، بما هي حروف، لا بما هي ألفاظ وضعت لمعاني معينة، بما هي حروف، امتثالاً لقوله تعالى كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا آياته، نجد أن هذه المادة اشتملت على عدة إشارات ورموز لمداليل ومضامين عالية في عدة حقول، منها الغيبي، منها التاريخي، منها الفني، منها البياني، أشير إليها ثم أعقب على ذلك. الأول من هذه الحقول الحقل الغيبي، مر في الجلسة السابقة مجموعة من الروايات التي رواها الشيخ الصدوق عليه الرحمة تدل على أن هذه الحروف حروف من الاسم الأعظم، وهذا قد يشير إلى الربط بين كتاب القرآن وكتاب الوجود. بيان ذلك أن هناك مشاكلة ومشابهة بين كتاب التكوين وكتاب التشريع، فكما أن لهذا الوجود الذي نعيش فيه كتاب يحوي أسراره وألغازه ويحيط بسائر دقائقه، كما في قوله تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني لهذا الوجود كتاب يشتمل على أسراره وألغازه وجميع ما يحل فيه. وفسر آية أخرى في القرآن أيضا بكتاب الكون، وهي قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما أن لهذا الوجود كتاب يشمل كل أسراره. أيضاً لعالم التشريع ولعالم التقنين كتاب، ألا وهو القرآن الكريم، يشتمل على كل أسراره ودقائقه، كما في قوله تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء. إذن أكو مشاكلة ومشابهة بين كتاب الكون وكتاب التشريع وهو القرآن الكريم. وكما أن تفتوا لهذه النقطة، وكما أن لكتاب الكون مفاتيح هي عبارة عن الاسم الأعظم، حيث بدأ الوجود بأسمائه تعالى الخالق الرازق القابض الباسط المحيي المميت. فلكتاب الكون مفاتيح هي عبارة عن الاسم الأعظم، أيضا لهذا الكتاب وهو القرآن الكريم مفاتيح، هي رموز لمعالمه وألغازه التي تدل على عظمته، وتلك المفاتيح هي فواتح السور ألف لام ميم حاميم طاسين حاميم عين سين قاف وغيرها. مقتضى المشاكلة بين عالم التكوين وعالم التشريع بين هذين الكتابين أن مفاتيح السور المذكورة في 29 سورة هي أيضا رموز وحروف تشير إلى مضامين معينة تدل على عظمة القرآن الكريم. ولذلك فرد في بعض الروايات أن هذه الحروف حروف الاسم الأعظم، فباسمه الأعظم فتح كتاب التكوين وأبدع كتاب التشريع. هذا من ناحية الحقل الغيبي. الحقل الثاني الحقل التاريخي، هذه النقطة ربما تكون خفية أشرحها بشيء من التبسيط. ذكر جملة من المفسرين نحو تفسير الجلالين تقسيم الكتاب إلى مكي ومدني، بل تقسيم السورة الواحدة إلى آيات مكية ومدنية. لذلك تأمل بعض علمائنا المتناولين للكتاب في هذه الحروف فقالوا لا يبعد أن هذه الحروف إشارة إلى الدور المكي في آيات الكتاب، حيث إن الكتاب الكريم مر بمرحلتين مكية ومدنية، وفي الدور المكي كان يركز الكتاب على المعتقدات والأصول، بينما في الدور المدني صار يركز الكتاب على التشريعات والأحكام. فالكتاب مر بدورين وبمرحلتين، لأجل ذلك يعني لاختلاف المرحلتين في السنخ، لاختلاف المرحلتين في الأثر، وضعت حروف في الكتاب تشير إلى القسم المكي من آيات هذا الكتاب، والدور المكي من تاريخ هذا الكتاب. أذكر لك أمثلة على ذلك. نأتي مثلاً إلى سورة الأعراف. بدأت سورة الأعراف بقوله تعالى ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد إذا نحسب حروفها، ألف واحد، اللام 30، الميم 40، الصاد 90، يعني مجموع حروفها يساوي 161. عدد آيات سورة الأعراف 205. إذا نفرز المكي والمدني منها يطلع المكي 161، فما يعادل قوله ألف لام ميم صاد 160 هو يساوي عدد الآيات المكية من سورة الأعراف، حيث إن عدد الآيات المكية من سورة الأعراف 161. زين، نجي إلى مثال آخر، سورة هود بدأت ألف لام راء، ألف واحد لام ثلاثين، الراء مئتين، يعني مجموع حروفها تساوي 231. عدد آياتها المكيات 123. إذن كيف ينسجم هذا؟ قلها نلحظ السورة التي نزلت بعدها. ما هي السورة التي نزلت بعد سورة هود؟ سورة يوسف كما نقل عن ابن عباس، نزلتا متتابعتين فهما يشكلان وحدة واحدة، وكلاهما بدأ بألف لام راء. سورة هود بدأت ألف لام راء، سورة يوسف بدأت ألف لام راء. ألف لام راء مجموعها 200 كما قلنا 31. إذا نجمع الآيات المكية في سورة هود مع الآيات المكية في سورة يوسف، هنا الآيات المكية 120، هنا الآيات المكية 111، مجموعهما يساوي 231. زين. وإذا انضم سورة الرعد، حيث ذكر بعض المفسرين أن سورة الرعد نزلت بعد السورتين، سورة الرعد اشتملت على 40 من الآيات المكية، انضمها إلى 231 صير 271. لذلك بدأت سورة الرعد بقوله ألف لام ميم، زاد ميم التي تساوي 40، ألف لام ميم راء، وبدأ في سورة الرعد. زين. وكذلك الأمر بين سورة يونس وإبراهيم والحجر المفتتحة بألف لام راء. طبعا نحن لا نجزم بأن هذه حقيقة ثابتة، سأذكر في نهاية الحديث، لا نجزم بأن هذه حقيقة ثابتة، يعني أن هذه الحروف دائما تشير إلى القسم المكي من الآيات أو تشير إلى الدور المكي في تاريخ القرآن الكريم، وإنما نقول ربما في هذه الحروف إشارة من حيث مادتها البنيوية إلى هذا المعنى الذي تطابق مع أغلب الموارد عندما نقوم بحساب ذلك. زين. نجي الآن، هذا من ناحية الحقل التاريخي، الإشارة إلى المكي والمدني. نجي إلى الحقل الثالث وهو الحقل الفني، فن ترتيب الكتاب، يعني هذا الكتاب تصميم من مصمم، من صانع حكيم، كل الحروف موضوعة بدقة، كل الترتيب موضوع بدقة من مصمم وصانع حكيم في بيانيته، في فنيته، في إشاراته ورموزه. نجي إلى الحقل الفني، إذا جمعت الحواميم الخمسة، حاميم السجدة، حاميم الزخرف، حاميم الدخان، حاميم الجاثية، حاميم الأحقاف، إذا جمعت الحواميم الخمسة، كل حاميم تعني 48، الحاء 48، الميم 40، يعني 48، 48 في 5 يعني 240، 240 مجموع الحواميم الخمسة، إذا تجمع آيات هذه السور الخمس تكون النتيجة أيضاً 240. ومن هذه الأمثلة ما طرحه الدكتور الكيميائي المصري رشاد خليفة في مدينة سانت لويس الأمريكية، حينما قام بتحليل الربط بين الحروف وبين سور القرآن الكريم. لاحظوا هذا الاستنتاج، نجي مثلا إلى سورة قاف، ليش سميت سورة قاف قاف؟ قال لأن حرف القاف عد حروف القاف في السورة، لأن حرف القاف تكرر في هذه السورة بالنسبة لعدد حروفها أكثر من أي سورة في القرآن. يعني إذا تلاحظ سورة قاف مع سور القرآن الأخرى تجد أن حرف قاف تكرر في هذه السورة بالنسبة لباقي الحروف أكثر مما تكرر بحسب النسبة في السور الأخرى التي نزلت على مدة 23 سنة. شوف كتاب مؤلف يكتبه في 23 سنة يقدر يراعي هذه الدقة حتى في الحروف، حتى في عددها، حتى في وضعها في موضعها. زين، مثلا سورة صاد نفس الكلام في سورة صاد، تكررت الصاد في سورة صاد بالنسبة إلى مجموع حروفها أكثر مما تكررت في سورة أخرى. زين، وكذلك كاف هي عين صاد، وكذلك ألف لام ميم را في سورة الرعد. هذه نقطة. مثال آخر، الحروف المتكررة اللي ما اختصت بسورة تكررت، ألف لام ميم تكررت في عدة سور، ألف لام را تكررت في عدة سور، تجد مجموعها يعني إذا نجمعها في كل السور تجد المجموع في مجموع السور يكون أكثر من تكرر هذه الحروف في سورين أخرى. بل شيء أكو مهم ويثير الغرابة جدا، يعني يستغرب الإنسان، مثلا إذا تجي مثلا إلى ألف لام ميم را في سورة الرعد، الألف تكررت واللام تكررت والميم تكررت والراء تكررت، لكن التكرر صار بالتسلسل. كيف يعني التكرر بالتسلسل؟ يعني ألف لام ميم راء في سورة الرعد الألف تكررت 625 مرة، بينما اللام 479 مرة، بينما الميم 260 مرة، بينما الراء 137 مرة، فتكررها أيضا جاء بالتسلسل. قال ألف لام ميم راء، وهكذا ألف لام ميم في سورة البقرة. زين، هذا الحقل الفني عبرنا عنه. الحقل الرابع الحقل البياني، وهو ما دلت عليه بعض الروايات الشريفة من أن هذا القرآن العظيم بجميع مضامينه تألف وتكون من هذه الحروف الهجائية. لاحظوا هاتين الروايتين الشريفتين، حديث عن الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام ذكره صاحب تفسير البرهان في المجلد الأول صفحة 54، قال عليه السلام: كذب قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين. عفوا، عن الإمام علي بن الحسين، عن الإمام علي بن الحسين: كذب قريش واليهود بالقرآن وقالوا هذا سحر مبين تقوله، فقال الله ألف لام ميم ذلك الكتاب، أي يا محمد. هذا الكتاب الذي أنزلناه إليك هو الحروف المقطعة التي منها ألف ولام وميم، وهو بلغتكم وحروف هجائكم فأتوا بسورة من مثله. وهناك أيضا رواية أخرى عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ذكرها الصدوق في توحيده صفحة 200 صفحة 162 قال فيها ألف لام ميم، قال إن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن بهذه الحروف التي يتداولها جميع العرب، ثم قال لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا أيضا حق البيان، يبين ربط الحروف بالقرآن الكريم. أأتي إلى الحقل الأخير، ألا وهو الحقل العقائدي. كيف يعني الحقل العقائدي؟ ربما يستغرب الإنسان من هذا الطرح، ولكن مقتضى التدبر هو الإشارة إلى جميع المحتملات وجميع المعاني المحتملة في هذه الحروف الشريفة. هذه الحروف إذا تصيغها، طبعا تحذف المكررات منها، وتصوغ جمل من الحروف غير المكررة، لا يمكن أن تستخرج جملة ضد الدين، ما يمكن. إذا تحذف الحروف المكررة منها وتريد أن تصوغ منها جملة، لا يمكنك صياغة جملة مقابلة للدين ولا مقابلة للإسلام ولا مقابلة للقرآن. أي جملة تريد صياغتها من هذه الحروف بعد حذف المكرر منها تكون منسجمة ومناسبة للدين. وأعظم هذه الجمل صراط علي حق نمسكه. طبعا ذكر ابن كثير أنه نقدر نصوغ شيء ثاني. خب، نص حكيم قاطع له سر. شوف قصرت الجملة من نار الحرم، كل جملة متناسقة ومتناسبة. نص حكيم قاطع له سر، مثلا جملة، بس بالنتيجة ما يقدر يصوغ جملة معارضة ومباينة للجملة الأولى. وقال ثالث، نستطيع أن نصوغ جملة من نقول صح طريقك مع السنة، مخالف، صراط علي هو السنة، والسنة قد وردت في شأن علي عليه السلام، وقال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حيثما دار. النتيجة ماذا نريد أن نقول بعد هذه الأمور كلها؟ نريد أن نقول هذه المادة البنيوية الصالحة مثل الخميرة لأن تنفتح على عدة معاني، قد تشير إلى الاسم الأعظم، قد تشير إلى مثلا تاريخ الدور المكي في القرآن الكريم، قد تشير إلى فن ترتيب الحروف والآيات في القرآن الكريم، قد تشير إلى مضامين عقائدية في القرآن الكريم. هذه المادة البنيوية إذا لوحظ مجموع هذه الحروف، مجموع هذه الرموز، مجموع هذه الإشارات، يتحقق لدى الإنسان الإطمئنان والوثوق بأنها حروف سماوية الصنع وليست بشرية. فإذا الهدف من جعل هذه الحروف في أوائل السور أن تكون مادة تدبرية، من خلال التدبر فيها ينفتح الإنسان على عدة معاني ومضامين لا تتحصل ولا تتحقق في حروف أخرى وفي مادة بنيوية أخرى كما في هذه المادة البنيوية، مما يؤكد ارتباطها بالباري تبارك وتعالى. ولعل نقول، ولعل هذا هو المنظور فيما روي عن الإمام علي عليه السلام، إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي. كأنما حروف التهجي مفاتيح للدلالة على عظمة القرآن وشأن القرآن الكريم. هذا التفسير الثاني. نجي إلى التفسير الأخير وهو ما تعرض له السيد صاحب الميزان عليه الرحمة، ولكن بعنوان الحادث. فقال رحمه الله في الجزء 18 من الميزان، قال: ثم إنك إذا تدبرت بعض التدبر، نخلينا على بعض التدبر، كل التدبر خب ما نقدر، بعض بعيض التدبر، ثم إنك إذا تدبرت بعض التدبر في هذه السور التي تشترك في الحروف مثل الميمات والراءات والطواسين والحواميم، وجدت في السور المشتركة في هذه الحروف تشابه في المضامين وتناسب في السياقات، مثلا سورة الأعراف مع سورة لنفترض البقرة مع سورة لقمان مثلا، الجميع يشتمل على الإشارة إلى قصة آدم، الجميع يشتمل على إشارة إلى بعض الأوامر الشرعية، فهناك تشابه في السياقات والمضامين بين السور التي افتتحت مثلاً بألف لام ميم أو السور التي افتتحت بطاسين ونحو ذلك. هذه قرينة. قرينة الأخرى: يؤكد ذلك ما في مفتتح أغلبها من تقارب الألفاظ، كما في قوله: تنزيل الكتاب من الله وتلك آيات الكتاب، ونظير ذلك واقع في مفتتح الطواسين ومفتتح الميمات، ويمكن أن يحدث من ذلك. الآن بجي إلى التفسير الذي يحدثه: ويمكن أن يحدث من ذلك أن بين هذه الحروف المقطعة وبين مضامين السور المفتتح بها ارتباطاً خاصاً. يعني عندما يقول كاف هي يا عين صاد، معنى بين الكاف والياء والهين والعين والصاد ومضمون السورة نفسها يوجد شنو؟ ارتباط. مثلاً عندما يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، يعني بين هذه الحروف وسورة البقرة يوجد ارتباط معين. ويستفاد من ذلك أن هذه الحروف رموز بين الله سبحانه وبين رسوله صلى الله عليه وآله، خفيت عنا لا سبيل لأفهامنا العادية إلا بمقدار ما نستشعر أن بينها وبين المضامين المودعة في السور ارتباطان. هذا ما ذكر. وطبعا هو كما قال مجرد شنو؟ مجرد حدث، وليس له يعني شاهد واضح يدل على صحته، خصوصا ما ذكره في القرينة الأولى والقرينة الثانية. القرينة الأولى قال نشوف بينها اشتراك في بعض المضامين، لكن نسبة المضامين المشتركة إلى المضامين المختلفة تكاد تكون 5% أو 10%، فلا تصلح أن تكون قرينة على الربط بين هذه الحروف ومضامين السور. قرينة ثانية قال التعقيب، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم تلك آيات الكتاب، معنى أن هناك ربط. هذا التعقيب يدل على الربط بين هذه الحروف والكتاب، لا على الربط بين هذه الحروف والسورة التي افتتحت بهذه الحروف المعينة. والنتيجة وصلنا إلى أن أصح هذه التفسيرات، يعني إحنا عندنا يعني في الخاتمة نقول عندنا نحوان من التعامل: تفسير وتدبر. على مستوى التفسير لا نستطيع أن ننسب إلى القرآن الكريم شيء بدون دليل، لذلك نقول ما يناسب أن يكون تفسيراً لهذه الحروف هو ما ورد في الروايات الشريفة التي سبق بيانها في الجلسة السابقة. النحو الثاني هو التدبر، وهو أن هذه الحروف مادة بنيوية وضعت للقرآن من أجل أن ينفتح قارئ القرآن على مجموعة من المضامين من خلال هذه الحروف البنيوية، ليصل بتدبره بجمع بعضها إلى بعض إلى الوثوق بأن هذه الحروف سماوية الصنع وليست بشرية الصنع. يأتي الكلام في الجلسة الثانية، الجلسة الثالثة، على بقية الآيات، والحمد لله رب العالمين.